بالضرورة أن يكون هناك برنامج، ولكن تكون هناك مطالبات بحكم الواقع الموجود، الواقع السيء الموجود في هذا السياق. أنا أظن كمان يمكن توصيف هذا الأمر بأنه رد على تزوير الانتخابات. الأمر المهم، هذه هي الانتخابات الحقيقية التي تتعلق بالنظام السياسي وشرعيته عند الناس. هذا النظام زور هذه الانتخابات، هذا النظام حصل على 95% من المقاعد بدون وجه حق، هذا النظام يعرف الآن مكانته وقيمته لدى الناس والجماهير، أن هذه هي قيمته، أن هذا الشخص الذي لم يذهب إلى صندوق الانتخابات أو ذهب وزور صوته هو هذات الشخص الذي خرج الآن في المظاهرات. الأمر الثالث الذي يتعلق بوصف هذه الثورة أنها ثورة شبابية. هنا لابد وأن نؤكد، يجب على الشيوخ، يجب على كبار السن زي حالاتي أنه يتنحوا بعيدا ولا يتصدرون المشهد. من يتصدر المشهد هو شباب الفيسبوك، من يتصدر المشهد هو شباب الطبقة الوسطى الذي أهينت كرامته. يمكن أن لا يكون فقيرا أو نزل تحت خط الفقر، ولكن في حقيقة الأمر هو شباب يبحث عن كرامته، شباب يبحث عن معنى المكانة التي تتعلق بانتمائه إلى مصر. مصر دولة كبيرة، يجب أن يكون الإنسان فيها كبيرا.
نعم، اسمح لي من هذه النقطة فقط سيد سيف الدين أن أنتقل إلى ضيفنا أيضا في الاستوديو سامح مصطفى أحمد. سامح، بكونك يعني كونك من شبكة رصد الإخبارية الفيسبوك، وصفها بثورة أو ثورة الشباب بهذا التعبير الدقيق سيد سيف الدين، بأي معنى؟
عايز أقول إن ما نراه في الشارع المصري هو عبارة عن حراك شبابي لجميع الشباب في الفيسبوك، سواء هذه الدعوات التي انتشرت عن طريق الفيسبوك. لابد أن تسلط الأضواء على هؤلاء الشباب، لأن الشباب دلوقتي هم ممكن يحركوا الشعب المصري، ودي اللي لاحظناه. يعني مثلا كلنا خالد سعيد حركت جموع الشعب المصري كله في مظاهرات 25 يناير. شبكة رصد الإخبارية نشرت كل ووثقت كل الأحداث من أول أيام الانتخابات وقبل أيام الانتخابات وحتى هذا اليوم، رغم انقطاع الإنترنت في مصر، رغم انقطاع وسائل الاتصال عن كل مراسلنا في مصر، إلا أننا ما زلنا نرصد ونتابع الأخبار، وأخبار موثوق منها وأخبار مؤكدة، حتى نظهر للنظام المصري أننا مهما تم القضاء على وسائل الاتصال، مهما تم قطع الاتصال بمصر وعزل مصر، هم عايزين يعزلوا مصر عن العالم كله بالطريقة دي، عايزين يعزلوا مصر كل. ولكن في شباب موجود، في شباب في الخارج مصممون على أن تصل صوت هؤلاء الشباب إلى كل معظم أنحاء العالم. يعني أنا ممكن في بعض الأخبار التي كانت تصلنا كل دقيقة، كان يصلنا أخبار كل دقيقة عما يجري في مصر. يعني أنا أظن أن ما يعرض الآن هو جزء من 100 جزء مما يحدث في مصر. مصر تنتفض الآن من الشمال للجنوب، من الشرق إلى الغرب، كل مصر تنتفض الآن. الناس التلفزيون المصري الآن يقول أنه ما فيش مظاهرات، ما فيش حق. هما بيضحكوا على مين؟ بيضحكوا على مين؟ بيضحكوا على نفسهم ولا بيضحكوا على مين؟
طيب سيد سامح، حجم التجاوب الذي لقيته مثلا شبكتكم، شبكة رصد الإخبارية، وأيضا باقي القوى السياسية التي لجأت إلى الفيسبوك كوسيلة للحشد، حجم هذا الحشد وعدد المنضمين تحت لواء، هل كان يوحي بخروج هذا العدد من المتظاهرين اليوم؟
كانت في البداية، بداية الانتفاضة كما نسميها أو يوم الغضب أو ثورة 25 يناير كما تسمى وكما أعلنها المنظمون، كانت تلقى بعض الاستهتار. يعني هيعملوا الشباب تعدد قليل، هينزلوا يضربوكم في الشارع، الأمن المركزي، وبدأ تأخذ، بدأ حتى أن الحزب الوطني بدأ يضع بعض الناس في شبكة الرصد وفي على الفيسبوك عشان يخوفوا الناس. ولكن وجدنا يعني ثورة شبابية وانتفاضة شعب يعني انتفاضة كبيرة جدا في الأحداث. احنا كان المراسلين بتوعنا على طول 24 ساعة ما كانش في حد بينام منذ يوم 25 لحد النهاردة, حتى انقطاع وسائل الاتصال النهاردة بالتحديد شبكة الرصد وصل عدد المشاهدة فيها 300 مليون مشاهد حتى الآن. دي دليل ان فيه ان الفيسبوك او التويتر او كل الوسائل الاتصال الداعية لهذه الامور لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار, لابد ان النظام يستجيب لمطالب الشعب المصري حتى وان ينتهي هذا الامر بلا شيء في هذا اليوم. فهناك منظمون يدعون الى غد وبعد غد الى ان يقوم النظام بتنفيذ مطالب هؤلاء الشباب, مطالب هؤلاء كل فئات الشعب ليس الشباب فقط ولكن كل الشعب يخرج الآن, النساء والأطفال وكبار السن نرى أنها يعني انتفاضة يوم غضب أيام غضب ستأتي على النظام إن لم يستجب لمطالب هؤلاء الشباب.
نعم, تحدث سامح عن إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية وتحديدا عبر شبكة التواصل الإلكترونية الفيسبوك وتويتر للحد من حركة المتظاهرين وسيطرة القوى المنظمة لهذه المظاهرات. بعد كل الدعوات التي وجهت إلى الحكومة المصرية لجوءها اليوم إلى كل هذه الوسائل بما فيها الممارسات الأمنية, ما الذي يمكن أن تجنيه بعد كل هذا؟
نعم, أنا بأذكر بس بواحد من التصريحات لقيادة في الحزب الوطني قال أن شباب مصر ليس شباب الفيسبوك, وهو بالمناسبة كان بيدرس لي في الكلية أستاذ علوم سياسية, وأنا رددت عليه في برنامج أيضا وقلت أن شباب مصر هم شباب الفيسبوك, لأن هذا الشباب وجد مساحة لم تكن متاحة, هذه المساحة استطاع أن يشغلها برؤيته ورأيه واحتجاجاته ومطالباته نيابة في ذلك عن الشعب. الأمر المهم فيما تفضلت به حضرتك, وإحنا بنقرأ دلوقتي العاجل وشيء من ذلك القبيل, أن اللصوص بدأوا يختلفوا. قيادات الحزب الوطني الآن بتحمل الحكومة الفشل, والحكومة تحمل الحزب الفشل لأنه لم يقم بالنزول إلى القواعد في الشارع وكل هذه الأمور. وأنا أعتقد أنهم جميعا فشلوا ويجب أن يرحلوا. الحزب الوطني يتحدثون عن أنه هو تقريبا 2.8 من عشرة مليون في مصر, ودي نسبة ليست بالقليلة, يعني نسبة لو نسبنا هذه النسبة إلى الراشدين في المجتمع المصري سنجد أن هؤلاء لم ينضموا إلى الحزب الوطني إلا بالاعتبارات التي تتعلق ببحثهم عن السبوبة. السبوبة ده لفظ مصري بيتقال إنه كل واحد له مصلحة يريد أن يدخل هذا الحزب يقضي مصلحته ثم بعد ذلك فليذهب إلى الجحيم. طيب, من يذهب
فقط لنشرك في حوارنا هذا لو سمحت لي سيد سيف الدين, نشرك معنا من بوسطن في الولايات المتحدة الدكتور فاروق الباز رئيس مركز أبحاث الفضاء. سيد فاروق الباز, إذا بقينا في ردود الفعل ولو بنطاق أوسع, كان ملفتا جدا تصريح أوباما ودعوته مبارك تحديدا إلى إجراء إصلاحات سياسية. طب هناك من يتساءل, ألم يساهم الغرب نفسه في وصول النظام إلى هذه المواجهة مع شعبه؟
لا, في الحقيقة أنا أرفض أن تتدخل أمريكا في هذا الوضع حاليا إطلاقا, لأن دي مش شغلته, لا هي لا ثورة الناس دي هي أمريكا اللي عملتها ولا الحكومة بشكلها الحالي هي أمريكا اللي عملتها. يعني أمريكا ملهاش دخل بالحكاية دي, هي أمريكا تقدر تقول إنها خليكوا افتحوا باب للتنفس للحرية عشان هي بتدافع عن الحريات على وجه العموم مقبول، انما المفروض ان امريكا لا تتدخل في ذلك، الموضوع داخلي مصري 100%. العمل اللي بيعمل للناس في الشارع النهاردة دول المصريين زهقوا من الوضع الحالي وعايزين يصلحوا وبس.
ولكن يا دكتور فاروق، هي فعلا يعني تدخلت، وذكر الرئيس أوباما ما ذكره عن وجوب مضي الرئيس مبارك في الإصلاح قدما، بالتالي ما الذي تريده الآن الولايات المتحدة من الرئيس مبارك؟
على وجه العموم الولايات المتحدة كما قلت بتدافع عن الحريات للشعوب على وجه العموم، فلما تحصل اي حاجة في اي مكان يجي للرئيس الامريكاني ولا نائب الرئيس ولا حد تاني يقول ان احنا بندافع عن الحريات، وحاولوا انهم تفتحوا الطريق شوية، وبقالهم مدة طويلة جدا يقولوا كده لمصر على يعني دي مش اول مرة يقولوها، معنى ذلك ان هم دايا في ايدهم انهم يقولوا حاجة زي كده، انما لا يتدخلوا هتعمل ايه ولا انتوا ايه ولا كذا. فقصدي انها ده شيء معقول ومقبول انهم يقولوا لاي دولة في اي حتة شاملا ذلك على مصر انه يا اخواننا خليكوا ادوا افتحوا باب للحريات في بلدكم.
طيب وانت شخصيا دكتور فاروق كيف تنظر الى ما يجري في مصر الان؟
انا انظر في ما يجري في مصر الان ان حاجة كان لابد انها تحصل 100% اكيدا، وما حصلتش النهاردة الا بعد ما حصل في تونس، فنحن نحيي الاخوة في تونس اللي هم بدلوا الحكاية دي، عشان ده كان جا هيحصل في مصر كبركان، انما هو لسه مش بركان دلوقتي، دلوقتي فيه عبارة عن دلدال انما لم يصل الى البركان، لان الناس كانت مشحونة، والناس اللي في العالي لم يكن يعرفوا ايه الوضع الحالي والناس زعلانة ليه وايه اللي بيحصل في حقيقة الامر. فده وضع كان الوضع كان مؤتزم ولا بد من اصلاحه، وانا في نظري ان الرئيس مفروض النهاردة بالذات ينزل الى الشارع ويكلم الناس يقول لهم انا كان الوضع ده مش كويس، الحكومة دي كانت خربانة، ولا مش ما كنتش فاهم، كانوا بيخبوا عنا حاجات كتير، انما عايزين نمسك البلد دي كلها، كلنا بلد واحدة وكلنا نعمل كذا، تعالوا معايا انا هروح اصلح، تعالوا معايا، عشان يهدي الوضع ويربط الناس مع بعض فقط لا غير، ويبتدي الاصلاح الحقيقي. انما كلهم خايفين، معناها انهم كانوا طول عمرهم خايفين وما زالوا خايفين.
يعني بالتالي وجود الرئيس مبارك على رأس السلطة في مصر وفقط دعوته الشعب وجها لوجه وتغيير حكومي جذري حسب وصفك كفيل بأن يطفئ نار هؤلاء المحتجين المتظاهرين؟
نعم، لأنهم حاليا ليس أمامهم أي قائد أو أي قيادة محترم، فما فيش قيادة حقيقية للعملية دي، ودي والخطر فيها ان اي مجموعة من الناس المنظمة تقدر تاخد الوضع الاساسي في القيادة، فالقيادة لابد ان تتوفر، فانا عندي الناس غاضبة وهتعمل الاصلاحات وهتخوف البلد وهتوقف الامن، والناس بتقول الامن هيمشوا مع الشعب، انت فاكر الناس من الامن ما هم منين؟ ما هم من الشعب، فهيبقوا واصلين يسمعوا كلام الحكومة ويسمعوا كلام الحكومة لحد ما يجي وقت يروحوا ماشيين مع الناس ويسيبوا الامن ده ويقلعوا البدلة اللي لابسين عشان يبقوا مع الشعب، لانهم ناس من الشعب، فدي هيبقى وقت حرج بدون قائد بيكون ريادة، فالريادة دي مهمة، فإذا كان رئيس الدولة عنده فعلا كرامة وعنده شجاعة يقدر ينزل البلد النهاردة ويقول هذا الكلام وياخد الناس وراه والناس
طيب يعني في المقابل هل هذا التصرف المفترض من قبلك للرئيس مبارك سيمحو من الشارع المطالبات بعدم احتكار حزب حاكم واحد للسلطة في البلاد وبعدم توريث الحكم وبإلغاء قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس مبارك شخصيا، هل ستلغي فرضية كهذه كل هذه المطالبات؟
نعم، لأنه إذا نزل الشارع أو إذا كلم الناس بهذه الطريقة من قلبه، مش بيقرأ خطاب حد كتبه له، لا، لو كان بيتكلم الكلام ده من قلبه لما كنا عارف أن البلد في موقف حرج وما يصحش أن احنا نسيبها كده لحسن الدنيا تتفرط وأي مجموعة من الناس تمسك تاخد العملية وتكسبها وتكمم الناس تاني، معناها أن أنت إذا كان فيه ريادة وقيادة للبلد دي يلف الناس دي عشان يحمي البلد ويحمي هؤلاء الناس نفسهم، لأنهم مواطنين مصريين فعايزين نحميهم كمان، مش بس عايزين نخرسهم، معنى ذلك أنه لابد من قيادة تعملها، ليس هناك قيادة حقيقية اليوم الناس لو شافوا ان رئيس الدولة شاف ان ده غلط والحزب لازم يتقفل ويتغيره ونعمل احزاب واي حد عايز يعمل حزب يعمل ونعمل كذا ونصلح الدنيا ونغير الحكومة, اذا كان هو قابل يعني عنده شجاعة ادبية انه يعمل يقول احنا غلطنا غلط كبير.
اسمح لي سيد فاروق, اسمح لي سيد فاروق, نحن نشاهد صورا الان من مدينة السويس, وأظن حسب وصف مراسلتنا دينا سمك هذا الشارع هو شارع الجيش في مدينة السويس, والذي سيطر فيه المتظاهرون على أسلحة قوى الأمن, وفيه أيضا غياب لقوى الأمن وخروج من هذا الشارع وقاموا بإحراق إحدى السيارات. طبعا ورد الآن عبر شاشتنا أيضا خبر عاجل نقلا عن أسوشيتد بريس أن السلطات المصرية فرضت الإقامة الجبرية على محمد البرادعي وبالتحديد مسؤولو أمن السلطات المصرية. سيد سيف الدين أعود إليك من هذا الخبر تحديدا.
نعم,
وصل الأمر الآن إلى الرموز قوى المعارضة المحركة للشارع, ولو أن قوى كثيرة تتحرك تلقائيا بدون قوى, ولكن محمد البرادعي لا يمكن تجاهله في هذه المرحلة. كيف تقرأ ما يجري؟
أنا لي قراءتين. قراءة الأولى تتعلق بأنه عدم بروز الرئيس إلى الآن على شاشات التلفزيون على الأقل, وهذه الاستجابة المتدنية وشديدة البطء إنما تؤكد أنه لا يصلح لإدارة البلاد. القراءة الثانية التي تتعلق بمثل هذا الأمر أيضا الدكتور البرادعي. أنا بقول الدكتور البرادعي ليس هو الذي حرك المشهد. هنا يجب أن نؤكد على أن هذه الثورة الشعبية هي ثورة تلقائية من الناس, هذه ثورة تلقائية من الشباب. الشباب استطاعوا أن يقدموا الغالي والنفيس في هذا الإطار. وجود الدكتور البرادعي قد يكون واحد من المحفزات, ولكنه ليس الشخص القادر على قيادة الجماهير. الجماهير تقود نفسها. صحيح هم بيتكلموا دلوقتي هل ممكن أن تكون هناك حركة بلا قيادة أو بلا قيادات. أنا بقول إنه في يكون هناك حركة بقيادات ميدانية, أن هؤلاء الناس يستمرون فيما هم فيه وما هم عليه ويؤكدون للقادم أيا كان ذلك القادم أن أعينهم عليه وأنهم يرقبونه حتى لو نزل الجيش لابد وأن تكون هناك رقابة من الناس على أي أحد يقوم باتخاذ مكانه في السلطة. من الآن فصاعدا علينا أن ندير ونفرض الشروط. من الآن فصاعدا على الناس الذين تظاهروا أن يملوا هذه الشروط على القادمون, على القادمين أيا كانت نوعية هؤلاء القادمين. فإن ما يحدث الآن في تونس إنما يعطي الدرس. هذه قيادات أيضا شبابية, هذه أيضا شباب أهينت كرامتهم. هذا الشباب استطاع أن يتحرك من غير إلا القيادات الميدانية. هذا الشباب من بعد ذلك يتظاهر إلى الآن حتى يرى هؤلاء من في السلطة أنهم ليسوا مطلق اليد ولا مطلق الصباح.
طيب سيد سيف الدين اسمح لي فقط قبل أن نودع ضيفنا في الاستوديو سامح مصطفى أحمد, فقط الآن وقد قطعت سؤالي الأخير لك, الآن وقد قطعت شبكة الإنترنت وأيضا خدمة الرسائل.